نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد،
النوع 35، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصنيف فيها. فقد وقع معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم.
قال: النوع 35، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. التصحيف لغة من صحف يصحف إذا غير، من صحف يصحف إذا غير. والتصحيف اصطلاحا هو تغيير الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها إلى غيرها، تغيير الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها إلى غيرها. فإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل سمي محرفا، إن كان التغيير بالنسبة إلى الشكل يسمى محرفا، وإن كان التغيير بالنسبة إلى النقط سمي مصحفا. وقد يقع التصحيف والتحريف في السند وفي المتن. فإذا وقع في السند وما يسميه علماء الحديث أيضا بالمؤتلف والمختلف. فمن أمثلة المحرف سلام وسلام، ومن أمثلة المصحف أجمد وأحمد. قال: فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم. ستأتي الإشارة إلى بعض من وقع منه هذا التصحيف. قال: وقد صنف العسكري
في ذلك مجلدا كبيرا.
الإمام العسكري أبو هلال له 3 كتب في التصحيف، وكانت وفاة الإمام العسكري عام 382 للهجرة. له كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف، وله كتاب تصحيفات المحدثين، هو الذي أشار إليه المحققون ومطبوع بتحقيق الشيخ شيوخنا الدكتور أحمد محمود ميرا رحمه الله، وله كتاب أخبار المصحفين، 3 كتب شرح ما يقع في التصحيف، تصحيفات المحدثين وأخبار المصحفين. وقبل الإمام أبي هلال العسكري صنف الإمام حمزة بن الحسن الأصبهاني كتابا في التصحيف سماه التنبيه على حدوث التصحيف. قد كانت وفاة الإمام حمزة بن الحسن عام 360 للهجرة، السنة التي مات فيها الإمام الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل. وممن صنف بعض العسكري الإمام الخطابي رحمه الله، وكتابه مطبوع في جزء إصلاح غلط المحدثين. نعم.
وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك.
نعم، وقد سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بالأخذ من الصحف في ما يتعلق بآداب في آداب طالب الحديث. قد قلنا إن شر البلية تشيخ الصحفية، الصحفية قوم يأخذون العلم من الصحف، قوم يأخذون العلم من الصحف. الكتب التي ذكرها الحافظ ابن كثير كلها راجعة إلى ما يتعلق بالتصحيف في المتن. قلنا إن التصحيف كما بوب له قد يقع في السند ويسمى حينئذ المؤتلف والمختلف. ومن الكتب المؤلفة فيه وهو أولها كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله قبل الإمام الخطيب البغدادي، له كتاب المؤتلف والمختلف، وكانت وفاته الدارقطني عام 385 للهجرة. ثم إن أوسع الكتب بعد الإمام الدارقطني كانت مع الأمير ابن ماكولة، وكتاب ابن ماكولة اسمه الإكمال، اسمه الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. وابن ماكولة من علماء القرن الخامس الهجري، كانت وفاته عام 425 للهجرة. ثم توالى التأليف في المؤتلف والمختلف حتى جاء الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وكتابه حقا أوسع الكتب المؤلفة في هذا الشأن، وهو كتاب مطبوع أيضا عن مؤسسة الرسالة. وابن ناصر الدمشقي كانت وفاته عام 842 للهجرة، واسم كتابه اسم كتاب ابن ناصر الدين توضيح المشتبه، كتابه توضيح المشتبه للذهبي المشتبه، للذهبي كتاب المشتبه مطبوع في 4 مجلدات. وابن ناصر الدين عمل على كتاب الذهبي كتابه المسمى بتوضيح المشتبه. نعم.
وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن في قراءة القرآن، فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب.
من أكثر من ذكر عنه التصحيف حتى في القرآن الإمام عثمان بن أبي شيبة، وهذا أمر غريب، غريب من وجهين. أولا، بعض أهل العلم فسره على أنه فعله على وجه الدعابة والمزاح، ولا يمكن أن يصدر من إمام عالم مثل هذا الفعل، خاصة مع كتاب الله جل وعلا. أمر ثاني غريب في شأن هذا الإمام، لأنه له كتاب في التفسير وذكره كل من ألف في طبقات المفسرين كالإمام الداودي، فلا يعقل أن يكون إمام بهذا أو بهذه المنزلة يقع منه أو تقع منه هذه الأخطاء التي لا يعقل أن تقع من صبيان المكاتب كما قال الحافظ ابن كثير. فمن ذلك أنه قرأ جعل السفينة في رحل أخيه، فقيل له إنما هي جعل السقاية في رحل أخيه، فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصي. ومما ذكره الذهبي في ترجمته أنه قرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قرأها ألف لام ميم. ومن أمثلة ذلك أنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور له باب، قال أفضرب عليهم بسنور له ناب، فقيل له ليس كذلك، فقال قراءة حمزة عندنا بدعة، قراءة حمزة عندنا بدعة. وغيرها من الأخبار التي ساقها الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته في كتابه ميزان الاعتدال وفي كتابه سير أعلام النبلاء. وقد استشكل الإمام الذهبي رحمه الله صدور مثل هذا من الإمام عثمان بن أبي شيبة، لكنه خرجه تخريجا آخر وقال فكأنه كان صاحب دعابة ولعله تاب وأناب، فكأنه صاحب دعابة ولعله تاب وأناب، بمعنى أنه قد تراجع عن هذا الذي كان يفعله في كتاب الله جل وعلا. التصحيف الذي ذكره الأئمة قد يقع في اللفظ وقد يقع في المعنى. فمن أمثلة التصحيف في المعنى وهو قليل نادر ما وقع للإمام محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة لأصحاب الكتب الست، اشتركوا جميعا في إخراج حديثه، هو وقرينه إذا ذكر محمد بن المثنى يذكر معه محمد بن بشار، محمد بن بشار وهو الملقب بندار. وقد قال فيهما الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كانا كفر سيرهان، كانا كفر سيرهان، وقد اشترك أصحاب الكتب الست في إخراج حديثه. الإمام أبو موسى محمد بن المثنى عنزي من عنزة، قال نحن قوم ذو شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة مقدم الرمح أو العصر لما لم يجد سترة. ومن ذلك ما ذكره الحافظ السيوطي عن بعض شيوخ الإمام الخطابي في الحديث الوارد في النهي عن التحليق يوم الجمعة أنه قال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ أزيد من 40 سنة. وكأنه فهم من التحليق حلق الرأس، وإنما هو اجتماع الناس وتحلقهم حلقا. والتصحيف إذا وقع في اللفظ فالغالب أن يؤول إلى التحريف في المعنى، ومن ذلك تصحيف بعضهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، فصحفها فقال زرعنا تردد حنا، فسئل عن معناها فقال قوم منعوا زكاة زروعهم فأبدلها الله حناء. ومن أمثلة التصحيف التي تقع في اللفظ ما وقع للحافظ الصولي في حديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فقد صحفها إلى قوله شيئا، من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. نعم.
وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طريق حديث أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس فلم يفهم كنار في غلس فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هاهنا. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
هذا مع ما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان ينعس في مجالس التحديث، وهو كناية عن تيقظ ودراية كبيرة بالحديث. نعم. والغريب أنه تذكر بعض أمثلة التصحيف عن بعض الأئمة الجهابرة، كما ذكر عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله أنه صحف العوام بن مزاحم بن مراجم براء وجيم مهملة فقال العوام ابن مزاحم بزين وحاء. ومن أمثلته التي تذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله أن أحصل مخنتين فقرأها أحصل مخنتين فأحصاهم كلهم. ومن ذلك أيضا ما يروى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقد صحفها بعضهم الحية السوداء شفاء من كل داء. نعم.
النوع 36 معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد.
النوع 36 معرفة مختلف الحديث. المختلف أو المختلف لغة من الاختلاف، والاختلاف هو ضد الاتفاق ومنه التخلف. ومختلف الحديث بكسر اللام، مختلف الحديث بكسر اللام على زينة اسم الفاعل، هو الحديث الذي عارضه ظاهرا حديث مثله. والمختلف بفتح اللام على أنه مصدر ميمي بمعنى أنه الحديث الذي وقع فيه الاختلاف، ولا يكون الحديث مندرجا في هذا النوع مختلف الحديث ومختلف الحديث إلا إذا تحققت فيه شروط 4. الشرط الأول أن يكون الحديث مندرجا في نوع المقبول، بمعنى أنه يكون صحيحا أو حسنا، ومعنى هذا الكلام أن المردود لا يشمله اسم مختلف الحديث، وذلك لأن دفع التعارض والبحث عن مسالك الترجيح والتوفيق إنما هو مختص بالثابت من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يرد حديث آخر يعارضه في المعنى الظاهري، بمعنى أن تلك الأخبار التي يفسد آخرها أولها لا تكون مندرجة في نوع مختلف الحديث، فلا بد من وجود حديثين متعارضين ظاهرا، ونقول ظاهرا لاستحالة وجود التعارض الحقيقي بين حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأنواع، أقصد تلك الأنواع التي يعارض آخرها أولها، هذه غالبا ما يدرجها أهل العلم في نوع مشكل الحديث، وإن توسع بعضهم وخلط بين المشكل والمختلف. والمشكل خاص بما تقع فيه مخالفة ظاهرة للقرآن الكريم أو لأصول الدين العامة. ومن المؤلفات فيه مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. الشرط الثالث لمختلف الحديث أن يكون الحديث المعارض أيضا حديثا صالحا للاحتجاج، وإن لم يكن في رتبة معارضه في القوة، يعني من حيث الصحة والضعف، لأنه إذا كان ضعيفا فلا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح بحديث ضعيف. والشرط الرابع أن يكون الجمع أو الترجيح بين هذين الحديثين المتعارضين ممكنا، أن يكون الجمع أو الترجيح بين هذين الحديثين المتعارضين ممكنا. نعم. قال: وقد صنف فيه الشافعي الإمام محمد بن إدريس
فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد. قد ذكر الإمام البيهقي أن كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي كتاب مستقل عن كتاب الأم، وذكره بعضهم وجعله من كتاب الأم. والكتاب قد طبع مرات كثيرة، تارة مستقلا في جزء، وتارة في آخر كتاب الأم للشافعي.
وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم.
وفيه ما هو غث، هذه عبارة فيها نوع من الاعتذار للإمام ابن قتيبة. قد قال الإمام النووي أتى فيه بأشياء حسنة وأخرى غير حسنة، وسبب ذلك أن الإمام ابن قتيبة رحمه الله قد جمع الأحاديث التي تكلم عليها مبتدعة عصره وحاول أن يجيب عنها. قد كان أديب أهل السنة كما قيل في ترجمته، إلا أنه كان يجيد إقامة الشبه، وإذا عرض الشبه يعرضها عرضا قويا ويقصر قلمه في دفع بعض هذه الشبه، حتى قال فيه بعض المغاربة إنه يورد الشبه نقدا ويجيب عنها نسيئة، إنه يورد الشبه نقدا ويجيب عنها نسيئة. لكن اعتذار الإمام الحافظ ابن كثير هنا اعتذار يليق بأهل العلم، قال وفيه ما هو غث وذلك بحسب ما عنده من العلم. وممن ألف في الغريب أيضا ممن لم يذكرهم الحافظ ابن كثير الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، وله كتاب مختلف الحديث، له كتاب مختلف الحديث، وله كتاب تهذيب الآثار أيضا. نعم.
والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى النسخ إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة.
نعم. معنى هذا الكلام أن ما ظاهره التعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقع على هذا الترتيب الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. أولا الجمع إن أمكن، وإلا فاعتبار الناسخ والمنسوخ إن علم التاريخ، فإن تعذر فالمصير إلى الترجيح بأحد وجوه الترجيح المعتبر، ثم التوقف، وبعضهم يقول التساقط. وعبارة ابن حجر رحمه الله التوقف عن العمل بأحد الدليلين، وقد ذكرنا سابقا أن هذه العبارة عبارة مشكلة لدى الحافظ. قال التوقف عن العمل بأحد الدليلين، لأنه إذا توقف عن العمل بأحد الدليلين ففيه عمل بالدليل الآخر، والصواب أن يقال التوقف عن العمل بالدليلين معا. الصواب التوقف عن العمل بالدليلين، وقد ذكرت سابقا أن هذه المسألة ينبغي أن تحرر وينبغي أن تبحث لينظر هل يمكن أن يعثر لها أو أن يعثر لها على مثال واحد، وإلا فهي وإن جوزنا من حيث العقل وقوعها على أحد العلماء فلا يمكن أن تقع على جميعهم، وما ذلكم إلا لأن أوجه الترجيح أوجه كثيرة جدا، ولا يعقل ألا يرجح العالم بين حديثين بأحد هذه الوجوه. ووجوه الترجيح ذكرها الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار، فبلغ بها 50 وجها، وبلغ بها الإمام العراقي 100 وجه، وبعضهم زاد بها على 100 وجه، وقد قسمها تقسيما بديعا الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، وجعلها في 7 أقسام. القسم الأول ما كان راجعا أو الترجيح بحال الراوي من حيث الوصف، فيرجح مثلا الثقة على الصدوق. الوجه الثاني الترجيح بالتحمل، ومن أمثلته مثلا ترجيح السماع على العرض، وترجيح العرض على الإجازة، وترجيح المناولة على الوصية، وغيرها من الوجوه. هذه كم؟ هذه 3. الرابعة الترجيح بحال الراوي، ترجيح بالتحمل. الثالثة الترجيح بكيفية الرواية، الترجيح بكيفية الرواية، ومن ذلك مثلا ترجيح الحديث المروي بلفظه على الحديث المروي بمعناه. الرابعة أن يرجح بوقت الورود، وهذا له تداخل وتشابك بالناسخ والمنسوخ، ومن ذلك تقديم المدني على المكي. الخامسة الترجيح بلفظ الخبر، بلفظ الحديث، كترجيح اللفظ الخاص على اللفظ العام، وترجيح الحقيقة على المجاز، وترجيح المنطوق على المفهوم، وغيرها من الوجوه. السادسة الترجيح بالحكم، فيرجح الحديث الدال مثلا على التحريم على الحديث الدال على الإباحة. وأخيرا الترجيح بأمر خاص، كترجيح ما وافقه ظاهر القرآن، أو ترجيح ما وافق ظاهر حديث آخر أو أكده معنى. وتحت كل قسم من هذه الأقسام 7 تندرج أقسام كثيرة كما ذكرت، بلغ بها الحافظ العراقي رحمه الله 100 وجه، وبعضهم زاد بها على 100 وجه. فلا يعقل ألا يجد العالم وجها من هذه الوجوه وألا يتمسك بأحدها في ترجيح أحد الأحاديث على غيرها، ولذلك تبقى مسألة التوقف مسألة نظرية فقط. وإن تصور وجودها لدى أحد العلماء فلا يمكن أن تتحقق فيهم جميعا. نعم.
وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما.
نعم. من أمثلة ما يذكرونه وأشهر مثال يذكرونه في مختلف الحديث، حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قوله لا عدوى بمعنى قوله لا عدوى، معنى لا عدوى، ولا هامة طائر يشبه البوم، أعتقدون أنه إذا قتل تصعد روحه حتى يؤخذ بتأره، ولا طيرة تطير معروف، ولا صفر قيل هو شهر صفر، كانوا يتشاءمون خاصة في الزواج، خاصة يتشاءمون في الزواج منها، وقيل هو داء يصيب بطن الإبل. ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ عقلت على السؤال في درس النخبة سألت ولا أحد يجيب. شرح كتاب التوحيد. نعم. طرق الجمع بين هذه الأحاديث.
ذكر الشارح الدكتور قال أن المسلم لا يعتقد أن هناك انتقال العدوان المريض إلى المصح من غير تصرف لقدر الله جل وعلا في ذلك. استدل بحديث لقمة الشهر يعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما أجنب الأول أن ذلك يتم بقضاء الله.
طيب
قال ولكن قيد ذلك ب قال أنه يمكن إذا كان هناك صدق اعتماد وقوة توكل على الله أن يخرق الإنسان عن الأصل الذي هو احتياج من الوقوع في العدوى ويسر له بمشي بعض الصحابة على الماء ودخول خالد بن الوليد إلى بلاد فيها الطاعون.
نعم. طيب هذا وجه. وجه آخر. حتى لا قيل إنما قال فرار من المجدوم فرارك من الأسد جبرا لخاطره، لأنه إذا رأى الناس ينظرون إليه يزداد هما ويزداد أسا، وهذا الوجه قد ذكره بعض أهل العلم أيضا. أنها تنتقل، وهذا الوجه ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وهو يؤول إلى الوجه الأول. نعم. وجه آخر. وهو المعنى الذي ذكره بداية، أي نفي اعتقاد أن هذه الأمور تنفي بنفسها، هو الوجه الأول الذي ذكره، هو الوجه الذي ذكره أهل العلم أنه لا عدوى ولا طيرة ولا همة. هذا حديث عام وحديث فر من المجدوم خاص، فيبقى العموم على عمومه ويخص منه ما ورد بالدليل، وهذا الوجه هو الأليق بصناعة الأصول. نعم. لا يرد عليه، بقاء على أن الحديث حديث لا عدوى ولا طيرة حديث عام في جميع الأمراض، ذاك استثنى منه مرضا بعينه خصصه. فيما يتعلق بالوجه الذي ذكرتموه فيه حديث أنه جبرا لرؤية المجدوم، هذا فيه حديث ضعيف، في معناه حديث في المجدوم، نعم فيه حديث ضعيف، لكن قد سقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طرقا وأحاديث أخرى تجبره. نعم.
النوع 37.
ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. والحافظ الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله إنما يقول مثل هذا الكلام لجمعه بين صناعة الحديث وصناعة الأصول والفقه في معاني الألفاظ، وإن كان بعضهم قد انتقد هذا الكلام على الحافظ ابن خزيمة وقال إن فيه مبالغة. نعم. كم بقي على المغرب؟ نعم.
النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا
سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهذا النوع قد تقدمت الإشارة إليه في حصص سابقة، ولذلك لن نطيل الكلام فيه. شرط الحكم بأن هذا الحديث هو حديث مزيد في متصل الأسانيد، شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. وموضع الزيادة تعني السند الزائد أو الناقص. إسناد الناقص، إسناد الناقص. لأن إذا لم يصرح بالسماع يتطرق احتمال التدليس، إذا لم يصرح بالسماع احتمال التدليس، لأنك يأتي حديثان أحدهما عال والآخر نازل، واضح؟ فإذا نظرت إلى الإسناد النازل الذي قلت رجاله وجدت موطن الزيادة فيه العنعنة أو فيه صيغة غير صريحة، لا قوي الظن أن ذلك الراوي إنما حذف تلك الزيادة من باب التدليس. لكن إذا وجد في موضع النقص، أي في موضع تلك الزيادة، التصريح بالسماع أو التصريح بالتحديث، جزم بأن هذا الحديث إنما هو مزيد في متصل الأسانيد، كأن يكون لذلك الشيخ راويان، يروي عن شيخه ويروي عن شيخ شيخه، فتارة يروي ذلك الحديث بنزول بواسطة شيخه عن شيخ شيخه، وتارة يروي ذلك الحديث بعلو فيرويه مباشرة عن شيخ شيخه، لأنه قد سمع منه، فله في هذا الحديث شيخان، شيخه المباشر وشيخ شيخه. نعم.
قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر،
فيما ذكره الخاطب البغدادي في كتابه تمييز المزيد. نعم.
ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر، حدث عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر بن جابر، حدثني بصر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهم، سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان.
الزيادة الأولى في إدخال سفيان، والزيادة الثانية في إدخال أبي إدريس الخولاني في السند. أما الوهم في سفيان فهو ممن دون ابن المبارك، فهو ممن دون عبد الله بن المبارك، لأن مجموعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، وممن رواه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة دون ذكر سفيان الإمام عبد الرحمن بن مهدي، والإمام هناد بن السري، والحسن بن الربيع وغيرهم، فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووا هذا الحديث عن الإمام عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة ولم يذكروا سفيان. والوهم في أبي إدريس الخولاني هو من المبارك كما قال الإمام ابن أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقد رواه علي بن حجر والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهم من الثقات الأثبات، بل إنهم قد صرحوا كما ذكر المحقق هنا بالتحديث، صرحوا بالتحديث دون ذكر أبي إدريس الخولاني، مباشرة رووه عن عبد الرحمن أو عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر أنه سمع واثلة بن الأسقع، حدثني بسر أنه سمع واثلة بن الأسقع، وهذا كما ذكرت هو شرط الحكم على السند بأنه من المزيد في متصل الأسانيد لورود التصريح كما هنا في هذه الرواية بالسماع أو بالتحديث في موضع الزيادة، أي في السند الناقص. نعم.
النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل.
النوع الثامن والثلاثون في معرفة الخفي من المراسيل، أيضا تقدمت الإشارة إلى هذا النوع عند الحديث عن نوع الحديث المرسل. عند نوع المرسل، المرسل الخفي يطلق ويراد به أحد ثلاثة أمور، أو له صور ثلاثة. الصورة الأولى: إذا وجدت المعاصرة بين راويين مع عدم اللقاء بالكلية. الصورة الثانية: إذا ثبت اللقاء ولم يثبت السماع. الصورة الثالثة: إذا وجد السماع بين راويين وانعدم ذلك السماع في خبر بعينه. فهذه ثلاثة صور، وألق هذه الصور بنوع المرسل الخفي هي الصورة الأولى، هي الصورة الأولى أن يثبت أن توجد المعاصرة بين راويين ولا يثبت اللقاء بينهما بالكلية، ولا يثبت اللقاء بينهما بالكلية. والصورة الثانية والصورة الثالثة يدخل أو يشترك فيها الإرسال مع معنى التدليس، يشترك فيها مع معنى التدليس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: إن الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس، نعم، الفرق بينهما، ما الفرق بين المرسل الخفي والمدلس؟ السمع، ليس السمع واللقاء، هو اللقاء، ليس السمع إنما هو اللقاء. فالمرسل الخفي خاص بمن عاصره ولم يثبت لقاؤه، بعكس التدليس فهو خاص بمن لاقيه ولم يسمع، ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. وجه كونه خفيا: إنما سمي هذا النوع من المرسل مرسلا خفيا احترازا من المرسل الظاهر الذي يكون الانقطاع فيه واضحا في الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه كونه خفيا هو إمكان السماع في الجملة، إمكان السماع في الجملة لمكان المعاصرة بين الراويين الثقتين. وهذا الإرسال الخفي يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول بتنصيص الأئمة الجهابدة المطلعين على ذلك، ومن ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. قال الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف: عمر لم يلق عقبة بن عامر، عمر لم يلق عقبة بن عامر، مع أنهما متعاصرة. ويعرف ثانيا بتنصيص الراوي، بتنصيص الراوي على ذلك. ومن أمثلة ذلك أحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد سئل أبو عبيدة بن عبد الله: هل تذكر عن عبد الله بن مسعود شيئا؟ فقال: لا. هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ فقال: لا. ويمكن أن يعرف المرسل الخفي بطريق آخر، وهو أن يوقف على الساقط من السند في طريق أخرى، أن يوقف على الساقط من السند في طريق أخرى. طبعا لا يمكن أن يجعل ذلك الموجود في تلك الطريق الثانية من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، لأنه شرطنا في المزيد في متصل الأسانيد وجود التصريح بالسمع، وهنا لا وجود لهذا التصريح بالسمع. ومن أمثلته ما رواه الإمام الحاكم أبي عبد الله بسنده عن الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. وهذا الحديث قد عرف من طريق أخرى أنه عن عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن سفيان عن شريك عن أبي إسحاق، فحصل الانقطاع في السند الأول في موضعين: الموضع الأول بين عبد الرزاق وسفيان، لأن الطريقة الثانية فيها بين عبد الرزاق وسفيان من؟ قلنا النعمان بن أبي شيبة، وحصل فيها الانقطاع بين سفيان وبين أبي إسحاق، والواسطة بينهما كما في الطريق الثانية شريك بن شريك من؟ شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق ساء حفظه أو اختلط بعد توليه القضاء. نعم.
وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثرى.
الحافظ ابن كثير رحمه الله يشيد كثيرا بشيخه الحافظ المزي على غرار بقية شيوخه، أولا لأنه تخرج به خاصة في علوم الحديث فهو شيخه في هذا العلم، وثانيا أنه صهره، فالحافظ ابن كثير تزوج بابنتي الحافظ ابن الزي فكان مختصا به. نعم. ولذلك في كثير من الأنواع التي تمر معنا كثيرا ما يختمها بالثناء والإشادة لشيخه الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. نعم.
فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات، فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب.
نعم، قد يقع عليه كما ذكرت لاحتمال السماع، على اعتبار أن المرسل الخفي يكون بين متعاصرين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحصة المقبلة إن شاء الله سنشرع في بقية الأنواع، في الغالب هذه الأنواع ستسرد سردا، وسنحاول التنبيه على ما فيها من الكلام إن اقتضى الأمر كذلك. معرفة الصحابة وقد أطال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبقية الأنواع الأخرى.